أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أعرض خدمتكم انتهى كلامنا إلى البند العاشر، وهي عبارة عن حق الفسخ للبنك عند تخلف العامل عن العمل بالشروط واسترداد رأس المال مع جريمة يتناسب مع زمان حبس المال، هكذا قالوا. وجاء يعني في الأوراق البنكية أنه لو فرضنا أن العامل تخلف عن شروط البنك فماذا يصير؟ يقول للبنك حق الفسخ. لماذا؟ لأجل تخلف الشروط. من جملة الخيارات خيار تخلف الشرط. أعرض خدمتكم. مضافا إلى أن المضاربة في نفس جائزة، يعني حسب الأحكام الأولية لو لم يكن شرط على خلاف ذلك فالعقد جائز، متى ما أرادوا أن يفسخوا لهم ذلك. خب، ومع ذلك يقول أعرض خدمتكم كأنه يبنون على لزوم المضاربة، ثم يقولون لأجل تخلف الشروط حدث خيار الشرط. إيه نعم هكذا، لأنهم اشترطوا في ضمن عقد المصالحة الوفاء بالمضاربة والاستمرار عليه، ولهذا صار كالعقد اللازم حسب اشتراطه. ثم إن تخلف العامل عن العمل بالشروط، كلما في كل عقد ذكر شروط وأحد المتعاملين تخلف عن ذلك الشرط يثبت للآخر خيار الفسخ. هذا يسمونه بشنو؟ خيار تخلف الشرط. من جملة الخيارات خيار تخلف الشرط. فإذا يثبت للبنك الخيار. لو فرضنا أن هذا العقد كان جائزا ثم صار لازما أو من قبيل اللازم، ليش الشرط الذي شرط بالاستمرار الذي ذكروها في المصالحة وتعاقدوا عليه وقبلوا هذا الشرط أن يستمروا، ومع ذلك خالف أحدهم بعض الشروط وهو العامل، فلو تخلف يثبت خيار تخلف الشرط لمن؟ للبنك، فله ذلك. وأما إن بقي المضارب على الجواز الذي كان عليه من الأول فهو بطريقة أولى، لأن العقد الجائز كلما أرادوا أن يفسخوا يجوز لهم ذلك. بل بل هسه محل الكلام هذا. هسه يقول ثم بعد أن تخلف العامل عن الشروط وثبت ذلك على البنك والبنك فسخ المعاملة، يقول يسترد رأس المال، ويثبت له الجريمة. ثبوت الجريمة ابتداء لا يجوز، أخذ الجريمة لا يجوز، لا دليل عليه. لكنهم يشترطون في ضمن عقد المصالحة أن أحد الطرفين مثلا العامل لو تخلف عن الشروط وثبت فسخ المعاملة وفسخ المعاملة فعليه شنو؟ فعليه أن يؤدي أعرض خدمتكم جريمة، يقدم جريمة. فإذا ولو أن أخذ الجريمة ابتداء لا مجوز له إلا أنه بعد أن اشترطوه في ضمن عقد لازم مثل عقد الصلح يجوز للبنك أن يأخذ الجريمة، يسمونه بجريمة دير كان مثلا تخلف كان به هم زده چه کرده حالا هر مدتی که این مبلغ زیادی پیشش مونده تا پرداخت کرده طول این زمان جریمه بود. یعنی یقولون به انه قل لا ربح فی البین لکن یدفع جریمه، العامل یدفع الجریمه به ای سبب؟ به سبب تخلفی عن الشروط و اشتراط دفع الجریمه في ضمن عقد صلح مثلا عقد لازم. بله. نفس الجريمة، دفع الجريمة من الابتداء كون يشترطونه في ضمن عقد لازم غير المضاربة يشترطونه.
يعني المالك مولانا يشترط على العامل
إيه؟
إن إذا تخلفت الشرط أخذ من الجريمة.
إذا تخلفت الشرط فكلما يعني يحاسبون حسب تأخير يعني بقاء رأس المال عنده. إيش إيه إيش قد يظل عنده وما يدفع رأس المال؟ إيه يأخذون جريمة بما هذه المناسبة. ده بذار حالا دیگه خوب وارد شد وسطش نه بعد بذار تا یه خورده دیگه بگذره بعد نشد. عرض خدمت کن و اما الارباح الحاصله، الارباح الحاصله الذي شرطوا يعني عينوا ان حصه منها لمن؟ للعامل، وحصه منها للمالك، يعملون على حسب ذلك الشهر. لو مثلا تاجر وحصل على ارباح، العامل اتجر وحصل على ارباح فهو ماكو مانع، يقسمون على حسب ما عينوا، يعني بأي نحو عينوا من الابتداء يقسمون. ولكن إلى زمان الفسخ، إلى زمان الفسخ وبعد الفسخ لا. إلى زمان الفسخ الأرباح الحاصلة تقسم حسب معينوه في زمن المضاربة، أما بعد الفسخ لو حصل ربح فهو للمالك، فهو للمالك مالك وللمالك. وهل للعامل أجرة المثل حينئذ؟ بعيد، لأنه بعد الفسخ وعلم العامل بأن المضاربة فسخت وأن المالك لا يرضى بالتصرف في المال فحال حاله غاسر، ولذا استحقاقه لأجرة المثل محل إشكاله بعد الفسخ. لا يختلط عليكم الآن، قبل الفسخ ما دام المعاملة باقية يعملون على حسب ما قرروا. أما بعد الفاس شلون؟ بعد الفاس حمد بعد مضارب ماكو، شو يسوون؟ الأربع كلها لمن؟ للمالك. فالعامل هل يستحق شيئا؟ لا يستحق، لأنه إذا علم بل إن لم يعلم بالفاس له يعني له وجه. أما إذا علم بالفاس وأن المالك لم يأذنه في التصرف، فالمفروض أنه فسخت المعاملة، فحال حال الغاصب لا يستحق شيئا. بل بل. حسب إن شرت الجريمة حسب ما شرت الجريمة يستحق. نعم. على الأرباع، الأرباع الحاصل للمالك. نعم. بدون الشر جريمة، ماكو جريمة. ولكن أعرض خدمتكم، جريمة ماكو لكن الأرباح للمالك. نعم. هذا أعرض خدمتكم في أكثر الصور هكذا. بل في جميع الصور. لكن الذي يرد على هذا الأسلوب فقد عندنا ملاحظة هنا. التفتوا، وهو أنهم قيدوا بأن مرجع التشخيص هل حصل تخلف أم لم يحصل. من الذي يحكم بتحقق التخلف؟ المرجع من هو؟ مرجع التشخيص. يقولون نفس البنك. البنك إن قال بأن التخلف حصل وحدث ولو كان العامل منكرا، المنكر يقول لا ماكو تخلف، العامل يقول وقع التخلف حسب ما ذكر في هذه الأوراق. قالوا بأنه يكفي، يعني رأي البنك كافي في ثبوت في إثبات المطلب، يكفي في إثباته. ويذكرون في الشرط، في الشرط الذي يشترطونه يقولون إن رأى، إن وجد البنك تخلفا عن العامل، يعني يعينون أن مرجع التشخيص هو البنك. فإن ثبت عند البنك وقوع التخلف من العامل يكفي هذا المقدار في أنه يفسخ ويأخذ الجريمة ويسترد رأس المال. هكذا يذكرون. فلهذا يكون الشرط على هذا النمط، الشرط الذي يجيئون به في المصالحة في العقد اللازم، يصرحون بهذا، يعني يعينون مرجع التشخيص هو البنك. فلهذا من حيث الموازين الشرعية الفقهية لا يرد عليه إشكال، لأن المفروض أن العامل قبل هذا الشرط. بعد أن اشترت البنك وقبل العامل يصح ذلك، ما يرد عليه إشكال. لكن فرق بين أن يكون شيء موافقا للموازين الشرعية وأن يكون أعرض خدمتكم فيها يعني منطبقا على العدالة والإنصاف والرأفة الإسلامية الذي بنيت عليه الجمهورية الإسلامية. وطالما سمعنا من السيد الإمام إما في النجف الأشرف وإما بعد ذلك يقول الفقيه له الولاية يدير الحكومة الإسلامية على حسب ما وحسب ما حسب أعرض خدمتكم تشخيص العقلاء والعرف أن تكون الحكومة، يعني أعرض خدمتكم هكذا يشخصون، هكذا يقولون العرف، يعني يطلقون عليه أنه حكومة صالحة، يعني في هذا الإطار. يعني لو كان عمل الحكومة مع الشعب بحيث يقال له هذه حكومة صالحة، حكومة الصالحين، الحكومات الصالحة كيف يعملون وكيف يتعاملون، التفتوا، وكيف يتعاملون مع شعبهم. فالإمام قدس سره كان يشترط في ولاية الفقيه أن يكون عمل الموظفين، موظفين يعني مأمورين، عمل الموظفين مع المراجعين مع الشعب أن يكون هكذا، بحيث يطلق عليه عند العرف العام أن هذه الحكومة حكومة صالحة، حكومة صالحة. حتى من الكفار، حتى يعني على حسب موازين العدل والإنصاف والرأفة والرحمة. حتى ولو فرضنا أنه منطقة الهند مثلا، الناس كلهم وثنيون، وثنيون يعني بت پرست. أما هل الحكومة يعمل عمل الظالمين أو يعمل بالإحسان والتحبب والرأفة؟ لا ينحصر هذا الأسلوب من العمل، لا ينحصر في المجتمعات الإسلامية، في جميع المجتمعات. الحكومات على قسمين، حكومة جائرة ظالمة يعمل بالقساوة والخشونة، لو حكومة عادلة يعمل بالرأفة والرحمة. والإمام رحمه الله كان يرى، يعني من قيود ولاية الفقيه، أن يكون عمل الموظفين مع الأمة بنحو يطلق عليه أنه حكومة عادلة صالحة. مثلا في مقدار الضرائب، إيش قد يأخذون ضريبة مثلا، والجرائم وشنو 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 وغير ذلك من الأمور. كان يقيد ثبوت الولاية بأن يكون عمل الحكومة، معاملة الحكومة مع الشعب هكذا معاملة، بحيث يطلق عليه أنه حكومة عادلة صالحة مبنية على الرأفة والرحمة، لا يكون خشنة، لا يكون فيه قسوة وجفوة، لا يبتني على الجفاء والخشونة. نعم، كان يصرح بهذا كثيرا ما. فإذا صرف انطباقه على الموازين الفقهية مكافي، بل هذا القيد موجود على كل تقدير. فإذا نحن عندنا اقتراح، وهو أنه يعني هكذا نحن نعتقد بأنه في الحكومات الصالحة ما يقولون أحد الطرفين، البنك هو طرف المعاملة، تشخيص أحد الطرفين لا مو كافي، يرجعون هذه الموارد إلى من؟ إلى شخص ثالث. يقولون مثلا يرجع فيه إلى تشخيص مثلا حكم مرضي الطرفين، هكذا يقولون إذا حصل اختلاف بين فلان وفلان يرجع إلى حكم مرضي الطرفين، يعني حكم شخص ثالث، يصير حكم يرتضيه الطرفان، أو يرجع إلى محكمة صالحة من المحاكم القضائية. ما يقولون يعني بمجرد أن واحد منهم اقتاض على الآخر، على إن جاء بدرش ردار مياورة يذبحه. أعرض خدمتكم من الأذن إلى الأذن ومن الوريد إلى البلاء، وهكذا. يعني الرأفة الإسلامية وال أسلوبات التي استقرت عليه ديدن العقلاء من الحكومات ولو غير الإسلامية لكن مبتنية على الرأفة والتحبب، هكذا يسوون، فيرجعون الأمر إلى من؟ إلى حكم ثالث، حكم مرضي الطرفين أو محكمة قضائية صالحة. فإذا نحن نقترح عليهم ونطلب منهم أن يبدلوا هذا، لا يقولون من البنك حسب تشخيصي، حسب تشخيصي ما معلوم هو أحد الطرفين، لا، يرجعون التشخيص إلى من؟ إلى حكم مرضي الطرفين أو محكمة قضائية صالحة، ماكو مانع. وفي غير هذه السورة ما نقول هو خلاف الموازين الفقهية، مو خلاف الموازين الفقهية، موافق للموازين الفقهية، لكنه خارج عن ديدن الحكومات العادلة في العالم، وحيث إننا نحتاط في ذلك حسب ما أفتى به السيد الإمام في باب ولاية الفقيه، يجب أن يكون جميع الأمور. هذا مثلا مثلت لكم بالضرائب، لا يزيد على المتعارف في الحكومات الصالحة المبتنية على الرأفة والرحمة. نعم، فإذن هذا الاقتراح موجود. لا، موافق للقواعد الشرعية، موافق، أي موافق لكنه بخشونة، يعني خشونة أخلاقية، من جهة أخلاقية يعني كما يتفضل الشيخ، هذه يعتبر من حيث جهات الأخلاقية خشونة وقساوة، مو صحيح. وصلى الله على محمد.